إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، حديثي عن الجمع بين الصلاتين، وسيكون العمدة في الكلام على حديث عبد الله بن عباس الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما، وكلامي على الحديث من حيث الدراية للرواية، أعني كلامي على فقه الحديث، لأن الكلام على الرواة والرجال وما أعل به الحديث ليس المقام في مثل هذا الدرس، ذاك مقام لخواص طلبة علم الحديث. وأستطيع أن أسمي محاضرتي هذه بنظم الفرائد فيما حواه حديث عبد الله بن عباس في الجمع بين الصلاتين من الفوائد. الحديث فهمه مهم، وأرجو الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم للسداد والصواب، وأن ينفع بنا وأن ينفعنا وأن يرزقنا نشر دينه ونصرة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الحديث له ألفاظ، مختصر الحديث جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 و8 من غير خوف ولا سفر، هذه رواية الشيخين، وفي بعض روايات مسلم من غير خوف ولا مطر. سئل عبد الله بن عباس لما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، قال لئلا يحرج أمته، أو قال لئلا تحرج أمته. صنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لئلا تقع الأمة في الحرج. وسأنطلق من الحرج حتى أذلل وأمهد لمرادي. ما هو المراد من الحرج؟ الحرج لا ينفك عن العبادة، ولا سيما عند أصحاب النفوس الضعيفة التي لم تزكى، فعندهم إقامة أي صلاة فيها حرج وفيها شدة. فالحرج الذي بمعنى الإلزام والتكليف من جهة، وبمعنى المداومة من جهة أخرى، لا صلة له بالأعذار، أعني الجامع والقصر والفطر وما شابه. فلما يأتي حرج زائد عن هذين الأمرين، عن مجرد المشقة، عن مجرد الإلزام، النفس تتحرج من الإلزام، وإذا ألزمت تستشغل ما ألزمت به، وكذلك إذا داومت، فالصلوات بالمداومة فيها حرج، أما بمفرداتها كل صلاة بوقتها فهذا لا حرج فيه. الرخص التي فيها الجمع والقصر والفطر مناط الحرج، الشيء الزائد عن هذا المقدار، الزائد عن الإلزام والزائد عن الإلزام والزائد عن المداومة. وأرجو أن تنتبه لمسألة مهمة، وهي ركن من أركان الفقه في المسير إلى الله والوصول إلى جنة الله، وهي أن من بدأ بعبادة وطاعة فالأصل أن يثبت عليها الإنسان، وألا يتذبذب وألا يتحول ويتغير، فقد أسند اللالكائي وغيره عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال: كانوا يكرهون التحول والتنقل. التحول والتنقل تصبح ممسي وتمسي كافر، والعكس هذا صنيع الخلف ولا يعرفه السلف. أما السلف كانوا إذا فعلوا عبادة ثبتوا عليها، ولأن الشرع يريد منا أن نثبت على أداء الصلوات في جماعة، ولذا أدخل شرع الرخص لما يأتي تكليف زائد عن مجرد المشقة ومجرد المداومة. فالجمع بين الصلاتين الأصل فيه أن الشرع حرص على أداء الجماعة، وانتبه لمسألة لا ينتبه لها إلا الموفق. الجمع بين الصلاتين دليل ظاهر على أن الصلاة في جماعة لما تتعارض مع أدائها في الوقت فإن الشرع يقدم صلاة الجماعة على الصلاة في الوقت. واستنبط الإمام ابن القيم من ذلك وجوب صلاة الجماعة. يعني الآن تعارض في تقدير الشرع أن يأتي الناس للصلاة الثانية عند وجود العذر الزائد الذي فيه المشقة الزائدة، قد هذه المشقة تمنعهم من حضور الجماعة لصلاة العصر إذا جوزنا الصلاة بين الظهر والعصر، أو إلى صلاة العشاء في حال الجمع بين المغرب والعشاء. فلما وقع التعارض ففي عرف الشرع أداء الصلاة في جماعة مقدم على أدائها في الوقت، والأداء في الوقت واجب، فلم تكن الجماعة إلا واجبة، لم تكن الجماعة إلا واجبة، وهذا أمر لا ينتبه له إلا الموفق. الأصل في الصلوات أن تؤدى في خمس أوقات، فالله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين إيش؟ كانت، قال الله عز وجل في سورة النساء: كانت كتابا موقوتا، كتابا فرضا وموقوتا منجمة موقتة إلى خمس أوقات. الصلاة كتاب، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا أي موقتة لخمس صلوات. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم من نواحي المدينة، والقصة في صحيح مسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات، عن أوقات الصلوات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ستصلي غدا معنا؟ قال: نعم. فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى في اليوم الأول الصلاة في أول وقتها، وصلى في اليوم الثاني الصلاة في آخر وقتها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد صنيعه هذا: ما بين هذين الوقتين وقت، ما بين هذين الوقتين وقت. فالأصل في الصلوات أن تؤدى كل صلاة في وقتها، وأن تؤدى ما بين الأول والآخر. فمن أدى الصلاة في أول وقتها فهي أحب الأعمال إلى الله، ولكن أداء الصلاة بتأخيرها حتى لو كان التأخير إلى آخر وقتها جماعة مقدم على أدائها في أول وقتها من غير جماعة. ولذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الثانية في آخر وقتها صلى معه أصحابه، ولم يتذرع أحد بأن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على أول وقتها فترك الجماعة، وهذا أيضا من مؤكدات الجماعة. فالصلوات خمس أوقات، والصلوات الصلوات خمس فرائض، والصلوات، وهذا في السعة والرفاهية. أما في الضيق والشدة فالصلوات لها ثلاث أوقات: صلوات في الضيق والشدة لها ثلاث أوقات: الفجر وقت مستقل قائم برأسه، وليس وقت الفجر موصولا بوقت آخر، فوقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس، ووقت الظهر يبدأ بعد زوال الشمس، وبالتالي وقت الفجر ووقت الظهر وقتان بينهما وقت، وليس وقت الفجر مع وقت الظهر وقت موصول، ووقت الفجر مع وقت العشاء بينهما مدة. فثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت العشاء إلى منتصف الليل. وقت العشاء إلى منتصف الليل، يعني وقت العشاء آخر وقت العشاء منتصف الليل، فما بعد منتصف الليل للفجر يوجد مدة. طب وقت الوتر إلى متى؟ وقت الوتر إلى الفجر، قبل طلوع الفجر، فوقت الوتر غير وقت العشاء. وهذه تفيدنا في فرع فقهي يأتي في الجمع بين الصلاتين، سأأتي وأنبه عليه لما نأتي لبعض أحكام الفقهية للجمع بين الصلاتين. فالأوقات ثلاثة في الضيق والشدة، خمسة في السعة والرفاهية، وفي الضيق والشدة عند وجود العذر وقت الفجر لا يقبل أن يشترك مع وقت آخر، يعني لا يجوز باتفاق أهل العلم أن نجمع بين العشاء والفجر، ولا يجوز باتفاق أهل العلم أن نجمع بين الفجر والظهر، لا يجوز أن نجمع بين الفجر والظهر، فالفجر وقت مستقل قائم بذاته. الآن أوقات الصلوات النهارية غير أوقات الصلوات الليلية، فوقت الظهر والعصر يقبل الشركة، ووقت المغرب والعشاء يقبل الشركة، فلا يجوز باتفاق أهل العلم أن نجمع بين العصر وبين المغرب. وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. دلوك الشمس ظهر وعصر، غسق الليل مغرب وعشاء، وقرآن الفجر الفجر. استنبط شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم من هذه الآية أن الله تعالى فصل في الأوقات، فقال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأجمل الأوقات لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، فقال: دل هذا من كتاب ربنا على أن أوقات الصلوات ثلاثة عند الضيق والشدة، خمسة في السعة والرفاهية. وهذا الكلام يلتقي مع حديث عبد الله بن عباس، يقول الإمام الشاطبي: الراسخ في العلم من يبدأ في تقريره بالقرآن، ويربط ما ورد في القرآن مع ما ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه معي حتى نبدأ بالفوائد من حديث عبد الله بن عباس. الحديث: صلى النبي صلى الله عليه وسلم 7 و8. شو يعني 7؟ ايش 7؟ يعني مغرب وعشاء. المغرب 3 والعشاء 4، مغرب وعشاء. ولما قال 7 فيه دلالة على أن هذا الجمع لم يكن بعذر السفر، لأنه لو كان جمع بعذر السفر لكان يصحب الجمع القصر، لكان القصر مصحوبا مع الجمع، لكان 3، لكان 5 و4. فلما قال صلى 7 و8، ف7 دل على أن الجمع في الحضر وليس في السفر، و8 أي بين الظهر والعصر. أعجب كل العجب ممن يستدل على مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء بحديث عبد الله بن عباس، ثم يترك الاستدلال بحديث عبد الله بن عباس بين الظهر والعصر. ما هو دليلك يا من تجمع بين المغرب والعشاء؟ قال: حديث عبد الله بن عباس. يعني جرت مرة قديما في حياة الشيخ بكر أبو زيد صلى الله عليه وجل أن يرحمه، وهو من كبار علماء الأمة، إخوانا طلبة العلم يعرفون من هو الشيخ بكر. الشيخ بكر حنبلي نشأة حنبلية، والحنابلة لا يجوزون الجمع بين ظهر العصر. فالشيخ يقول لي إيش الدليل على الجمع بين ظهر العصر؟ فقلت تسمح لي أن تذكر لي الدليل بين الجمع بين المغرب والعشاء؟ فذكر حديث عبدالله بن عباس، فقلت له وهذا هو دليلي على الجمع بين ظهر العصر. فقال سبحان الله، والماء على ظهرها محمول. السفينة قال الماء على ظهرها محمول. فذكر البيت، قال سبحان الله. قال كتبت شيئا؟ قلت والله كتبت شيئا، وأنا في التوجيه كتبت كتابي الجمع بين الصلاتين. قال ارسل لي، ارسل لي ما كتبت. ثم زدت ذلك بيانا في الطبعات اللاحقة، الطبعة الثانية من الكتاب، ومن قريب هيأت طبعة ثالثة للكتاب، وناقشت المخالفين والمعترضين، يعني نقاشا إن شاء الله فيه غنية وفيه كفاية وفيه شفاء. شاهد من الإيراد أن القرآن فيه إشارات لهذا الحديث، القرآن فيه إشارات لهذا الحديث. طيب نأخذ إشارة أخرى توافق الآيات من الحديث غير الأوقات. تأمل معي الحديث. الحديث قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مطر، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى من غير خوف ولا سفر. في رواية عن ابن أبي شيبة جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، كلمة بالمدينة واضحة جدا، 7 و8. لو قلنا أيهما أقعد، رواية من غير خوف ولا سفر ولا رواية من غير خوف ولا مطر؟ الأقعد رواية من غير خوف ولا مطر. لماذا؟ لأن قوله بالمدينة انتفى أن يكون المطر، انتفى أن يكون السفر حاصلا، ولما ذكر 7 و8 أيضا انتفى أن يكون السفر حاصلا. طيب أسمعكم قاعدة يستفيد منها طلبة العلم. القاعدة تقول، وقبل القاعدة حتى أمهد لها، لما نقول من غير خوف ولا سفر وفي الحديث 7 و8 وفي الحديث بالمدينة، يكون هذا تأسيس أم تأكيد؟ إيش يكون؟ تأكيد. كلها مؤكدات، ليس بسفر. من غير سفر 7 و8، من غير سفر بالمدينة. علماؤنا يقولون في قواعدهم حمل الحكم على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد. لما نقول من غير مطر يكون هذا فيه تأسيس شيء جديد، ولما نقول من غير سفر يكون فيه تأكيد لشيء موجود في الحديث. والحمل دائما على التأسيس مقدم على الحمل على التأكيد. طب إيش بدي أقول هذا الكلام؟ ليش بنقوله؟ هذا نقوله حتى ننفي حصر العذر في الجمع بين الصلاتين في الحضر بالمطر، وهو مذهب الشافعية. الشافعية مذهبهم من حيث العذر أضيق المذاهب، ومذهبهم من حيث الوقت أوسع المذاهب. فلا يجوز الجمع بين الظهر والعصر إلا الشافعية، والمالكية والحنابلة لا يجوزون الجمع بين الظهر والعصر. الحنابلة والمالكية يجوزون الجمع بعذر البرد والبرد مع الظلمة، هم لا يجوزون مع الظهر بالجمع بين الظهر والعصر أصلا. الشافعية لا يجوزون إلا مع نزول المطر. إذا بعض إخواننا المتأصلين لمذهب الشافعي لما بده يجمع بين الصلاتين بيفتح الشباك، وبعضهم بمد إيده وشوف المطر نازل ولا مش نازل، وبعضهم بقول المطر لابد أن يكون غزيرا، ويقولون إذا كان المطر يعني إذا بل الثياب جاز الجمع وإلا فلا، إذا ما كان المطر منهلا والثياب مبتلة فالجمع لا يجوز. وهذا أمر لست بحاجة إليه، لأن من غير مطر رواية ثابتة في صحيح مسلم أولا، وثانيا القرائن المذكورة في الحديث تسعف على أن يكون الحديث من غير إيش؟ من غير مطر وليس من غير سفر، من غير مطر لا من غير سفر. طيب الآن انتبه معي، انتبه معي، الحديث جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير خوف ولا سفر ولا مطر. طبعا إذا أردت أقول كلمة، ابن حجر في التلخيص الحبير يقول: لم أقف على رواية فيها ذكر للأمور الثلاثة مجتمعة، غير خوف ولا سفر ولا مطر مع بعض مجتمعة الثلاثة معا، لكن حقيقة في رواية في معجم ابن الأعرابي مسندة فيها من غير خوف ولا سفر ولا مطر، مع أن الحافظة وهو إمام الدنيا خاتمة الحفاظ الحديث يعني نفى أن تكون هنالك رواية. لكن تأمل معي، بعض الناس يفهم بفهم مغلوط، بفهم مغلوط، يفهم أنه يجوز الجمع من غير سبب، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف من غير سفر من غير مطر، إذن يجوز الجمع من غير سبب. هذا فهم مغلوط لم يقل به أحد من أهل السنة، وهذا مذهب الرافضة، مذهب الروافض. ومذهب الروافض يحتاج لتحرير، لأنه في خلط عند كثير من يتكلم في الجمع بين الصلاتين. تحرير مذهب الروافض من كتبهم، يقولون: مقدار أداء 4 ركعات بعد دخول وقت الظهر وقت خاص بالظهر، يعني بأذن الظهر مثلا على الساعة 12، ال4 ركعات بكم نؤديها؟ مثلا 5 دقائق، من 12 إلى 12:05 فقط وقت الظهر. قالوا: وآخر وقت العصر بمقدار أداء 4 ركعات وقت خاص بالعصر، آخر 5 دقائق قبل أذان المغرب وقت خاص بالعصر. قال: وما بين ذلك وقت للظهر والعصر، ويجوز الجمع بسبب وبلا سبب. فالرافضة يجمعون بلا سبب، الرافضة ما يصلي 5 أوقات، يصلي 3 أوقات. الرافض صلاة أن يريح أهل السنة من شرهم، وأن يحفظ بلادنا من مؤامراتهم ومن كيدهم، يرون أن الظهر والعصر يجوز فيه الجمع شريطة مقدار أداء أول 4 ركعات بعد وقت الظهر وآخر مقدار 4 ركعات في آخر وقت العصر، هذا خاص بالظهر الأول والثاني خاص بالعصر، وما بينهما أمر مشترك بينهم. إياك يا طالب العلم أن تقول هذا الحديث يدل على أن الجمع بين الصلاتين مشروع بلا سبب، هذا باطل. ويدل على بطلانه ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس التفريط في النوم وإنما التفريط في اليقظة. يعني من غلبته عيناه فاستيقظ وقد فات الوقت فهذا ليس بمفرط، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، ولكن التفريط في إيش؟ في اليقظة. إيش يعني في اليقظة؟ يعني أن يكون الإنسان يقظان، يدخل وقت ويخرج وقت وهو لا يصلي، هذا مفرط، والمفرط لا يكون مفرطا إلا بتضييع واجب، فهذا هو المفرط. فإذا لا يجوز أن نجمع بلا سبب. طيب ما هو العذر الذي يجوز الجمع بين الصلاتين؟ وأن الأئمة يقعون مع الناس في مشاكل في تقدير هذا العذر. استفيد، صلى الله عليه وإياك، استفيد من الحديث فوائد جمة، والحديث فيه رقة لا ينتبه لها إلا من رزقه الله تعالى فهما. نبدأ. قال: من غير خوف، من غير سفر، من غير مطر، على الروايات الثلاث. دل الحديث بفحواه وبمفهوم المخالفة منه أن الجمع في السفر مشروع، وأن الجمع في المطر مشروع. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير سفر، إذا من باب أولى يجوز الجمع بالسفر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير مطر، فإذا الجمع بالمطر من باب أولى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف، إذا الجمع بالخوف من باب أولى. كيف يكون الجمع بالخوف؟ نسأل بعض إخواننا، وهذا واقع من غير دافع، من فلسطين المحتلة. أسأل الله رب العرش العظيم أن يعيدها إلى حضيرة الإسلام والمسلمين، وألا يميتنا حتى نفرح بنصرة الإسلام وعودة فلسطين إلى أمة الإسلام، أرجو الله ذلك. بيقول اليهود بيعملوا حظر التجول، وحظر التجول يكون بعد المغرب وقبل العشاء. نصلي العشاء في البيوت، لأنه يعني إذا خرجنا للشوارع وجئنا للمسجد نتأذى إما بسجن أو بقتل، أم نجمع بين الصلاتين؟ إيش الجواب؟ إيش الجواب؟ نجمع ولا نصلي في البيوت العشاء؟ الفقه فقه الآن، لأن اتسعت مداركنا، لأن اتسعت مداركنا، إيش نعمل؟ لا نجمع بين الصلاتين، نجمع بين الصلاتين. فحينئذ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف، إذن الخوف عذر يجوز الجمع بسببه. طيب ننتقل لفائدة أخرى. تأمل معي، لو أن الحديث جمع النبي بالخوف والسفر والمطر لكان الجمع محصورا في هذه الأعذار الثلاثة، ولكن الحديث جمع النبي من غير خوف ولا سفر ولا مطر. قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية وجمع المحققين من العلماء، قالوا الخوف والسفر والمطر أعذار نموذجية غيرها يلحق بها. لو الحديث جمع النبي بالخوف صلى الله عليه وسلم، جمع النبي بالمطر، جمع النبي بالسفر، هكذا لما جاز لنا أن نجمع لعذر رابع إلا إن ورد فيه نص. لكن هل جمع من غير كذا؟ قال أهل العلم هذه الأمور الثلاثة، المطر، السفر، الخوف، أعذار نموذجية، أعذار نموذجية يلحق بها العذر الذي يساويها، قال لئلا يحرج أمته في الحرج، أو الذي يكون أقوى منها من باب أولى. وإذا نخشى كما ذكر الإمام النووي في المجموع، يقول وقد شذ بعض أصحابنا، يعني بعض علماء الشافعية، قال فجوز الجمع بين الصلاتين في المطر ومنعه في الثلج، قال لئلا يحرج أمته. أيهما مقدم، الجمع في الثلج ولا في المطر؟ كنا احتجنا لنصف الثلج، احتجنا لنصف الريح الشديدة، واحتجنا لنصف البرد. لو كان الحديث جمع النبي بسبب كذا وكذا، لكن الحمد لله كان الحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير، فدل على أن هذه الأعذار الثلاثة ليست حصرية وإنما هي نموذجية. طيب الآن ننتقل لنسبر هذه الأعذار وندرسها ونفهمها فهما يسهل علينا فهم موضوع الجمع بين الصلاتين. سفر عذر شخصي ولا عذر نوعي؟ سفر، حتى يجوز الإنسان أن يجمع أو أن يقصر في السفر، حتى لو كان وحده، أم لابد أن يصطحب جماعة معه؟ عذر السفر بخص شخص معين ولا بخص جماعة؟ بخص شخص. عذر السفر عذر شخصي. طب المطر شخصي ولا عذر نوعي؟ عذر إيش؟ نوعي. يعني مجرد نوع المطر، حصول نوع المطر يجوز الجمع. هل يلزم في عذر المطر أن تتحقق المشقة في حق كل جامع وكل مصلي؟ لا. يعني أخونا الإمام، أخواننا الأئمة بالجملة يسكنون المساجد، بسكن في المسجد، بصير إجماع يجوز إجماع، لأن العذر في الجامع عذر ليس عذرا شخصيا، إنما هو عذر نوعي. طيب، من كان بابه في بيت المسجد يجمع؟ يجمع. من يركب السيارة يجمع، والشوارع معبدة يجمع. الشاب الذي لا يستطيع أن يلبس، أنا أرى بعض الشباب حتى في الثلج ما يستطيع يلبس جرابات ولا يستطيع يلبس شيء ثقيل، دمه حار ويأتي بقميص خفيف، وإذا جاء المسجد وجمع هو مش شاعر بالمشقة، هو شاعر بمتعة في هذا البرد، يجمع ولا لا يجمع؟ يجمع. لماذا يجمع؟ لأن العذر إيش؟ نوعي وليس شخصي. طيب، العذر النوعي، انتقل لشيء آخر مهم. العذر الشخصي حتى يجوز الجمع فيه لا تلزم فيه الجماعة، والعذر النوعي يحتاج إلى جماعة. يعني المطر لا يجوز أن نجمع بالمطر في البيوت، لابد في عذر المطر، عذر النوعي. طبعا العذر النوعي احنا جعلنا المطر نموذجا، فأي عذر آخر، أي عذر آخر تحصل فيه عموم المشقة لعموم الناس يجوز الجمع فيه، أي عذر آخر يجوز الجمع فيه، لكن العذر النوعي يحتاج أن يكون الجمع في جماعة، والعذر الشخصي لا يحتاج أن يكون في جماعة. العذر النوعي قد ينقطع، المطر قد ينقطع، فالعذر النوعي لا يجوز الجمع فيه إلا تقديما، وأما العذر الشخصي فيجوز الجمع فيه تقديما وتأخيرا، يجوز فيه الجمع تقديما وتأخيرا. نعود نصبر ما ورد في النص الصحيحين ونفرع، ونفرع تفريعا، يعني يكثر السؤال عن بعض هذه الفروع. الخوف شخصي، عذر شخصي ولا عذر نوعي؟ الخوف شخصي ونوعي. لذا الأنواع الثلاثة المذكورة، كل نوع من أنواع الثلاثة فيها تأسيس لشيء جديد. الفقه ينبغي أن يفهم هكذا، على التنويع الذي فيه استغراق لجميع الحالات. أعطيني قلبك وعقلك وافهم عني هذا الأصل. نصوص الشريعة وإن كانت محصورة، إن فهمت بالتقسيم والتنويع الصحيحين فإنها تشمل أحكام التي لم يرد فيها نص، وتشمل جميع الفروع إلى يوم الدين. بعض الفلاسفة يقول حاجات الناس ونوازل الناس ومسائل الناس غير محصورة، ونصوص الشريعة محصورة، فكيف المحصور يسع غير المحصور؟ الشريعة من لدن حكيم خبير، الشريعة جاءت من قبل الله عز وجل الذي يعلم ما كان وما حاصل وما سيكون، وفي نصوص الشريعة الغنية والكفاية. أول طريق للرشد والنضج والفهم والاتباع الصحيح للسلف الصالح وللنبي صلى الله عليه وسلم والفهم الصحيح للدين، أن تعتقد اعتقادا جازما أن الشريعة فيها حل لجميع مشاكل البشر، وأن الشريعة بنصوصها إن فهمت وقسمت ونوعت وفهمت فهما صحيحا فإن الناس لا يحتاجون إلى سواها، لا يحتاجون إلى غيرها. هذا ليس موجود عند غير الإسلام. إذا النصارى في بلادنا في الميراث يتحكموا إلنا، لأنه الله لما نزل دينهم نزلوا لينسخ، وما نزله ليبقى إلى يوم الدين. فليست اليهودية ولا النصرانية ولا سائر الأديان هي الدين المهيمن الخاتم الناسخ الدين المهيمن الخاتم الناسخ على كل الأديان إنما هو الإسلام. فلما فشلت النصرانية واليهودية وهنالك أبالسة في الدنيا اخترعوا لنا الديمقراطية ليكون دينا جديدا بدل الإسلام. والدين مهما كان لا يبقى إلا دين الله، إلا دين الإسلام. ما لنا ولهذا نرجع لجمع الصلاتين. حالات طبعا الكلام كثير في هذا، هذا يحتاج إلى محاضرات يعني طويلة، ويحتاج لما درسنا سهو احتمالات السهو كم. أخ بيقول لي والله طلعت أصلي العصر وكنت على خلاف أصيح أنا وزوجتي صيح صياح، وأنا حتى طالع من البيت ويسكن المسجد برضو زوجتي يعني مش تركيتني، قال دخلت أقاموا الصلاة، دخلت متأخر، قال صليت فيهم العصر 16 ركعة. شو أعمل يا شيخ؟ كيف أزيد السهو؟ شو أعمل؟ قصة واقعة. لما درسنا أحكام السهو في صحيح مسلم ووقفنا على ما ورد في النصوص، جعلنا في التقسيم والتنويع 4 احتمالات، وكل حالات السهو المحتملة تدخل في واحدة من 4، والنصوص فيها غنة. وقل هكذا في كل أبواب الفقه. يعني اليوم إخواننا النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف حول مكة طاف راكبا لما طاف راكب؟ طاف راكب. ليش؟ وسعى راكب، رمى النبي الجمرة الكبرى راكبا وطاف حول مكة راكبا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصح طوافكم لا يلزم أن تمس أقدامكم أرض المطاف، فلو عملتم طابق ثاني وطابق ثالث وطابق رابع وطفتم في الطابق الثالث والرابع جائز. يعني الله أوحى لنبيه نطوف راكب. يوم الأيام كان مع النبي 100,000، وهذا أكثر عدد وصل الحجيج زمن النبي صلى الله عليه وسلم، 100,000، اليوم ملايين، وما ندري السنوات القادمة كم مليون رح يحج. الشريعة الله الذي تولى أمرها، والله الذي أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفيد المسلمون. لكن الفقه قليل عند الناس، والتنويع ضعيف وضئيل، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نرجع، جمع من غير خوف ولا سفر ولا مطر، قلنا خوف جمع مشترك قد يكون شخصي وقد يكون نوعي، المطر نوعي، المطر نوعي، والسفر شخصي. قعدنا قاعدة بتقول الجمع النوعي يحتاج لجماعة، والجمع الشخصي لا يحتاج إلى جماعة. جمع الشخصي لا يحتاج إلى جماعة. طيب نأخذ بعض الصور. جماعة معتكفين في المسجد بيصير يجمعوا بين الصلاتين؟ إذا كان الجمع فقط من أجلهم لا يجوز يجمعوا. لماذا يجمعون؟ هم جالسين وأذن العشاء هم جالسين. لكن العذر نوعي، فيجوز الجمع لمن اعتكف في المسجد تبعا لغيره لا استقلالا به. يجوز الجمع للمعتكف في المسجد تبعا لغيره لا استقلالا به، لأن الجمع العذر فيه عذر نوعي، بده جماعة فصلوا جماعة. والجمع لا يلزم أن تصل بشقة كل واحد، لكن لو كان مثلا الذين سيجمعون هم ما في زائد، لماذا يجمعون؟ لا حرج، لا داعي للجمع. قال لألا تحرج أمة، ما هم ما يحرجون، هم جالسون في المسجد لا يحرج. طيب وسع في الأعذار، طبيب حريص على الجماعة، توضأ يريد يمشي للمسجد صلي جماعة، جاءت حالة خطيرة لا تتحمل، حالة فيها يعني خطيرة، فدخل إذا كان نعمل في مستشفى غرفة عمليات وبدأ يعني يشتغل مع المريض. المريض يحتاج ساعتين زمان في تحت العمليات، صلاة المغرب وين بتروح؟ ساعتين في كل مغرب بقيت ولا راحت؟ ساعتين هو مع المريض. نقول له حرام تصلي في جماعة وحرام تصلي في الوقت، ووجب عليك الجمع بين الصلاتين. إذا ترتب على بقائك مع المريض في غالب الظن على أصل الصنعة الطبية النجاة، ولذا علماؤنا يقولون سلامة الأبدان مقدمة على سلامة الأديان، وهذا ما فيه خرم في هذا ما فيه خرم. لماذا؟ هذا الطبيب عذره شخصي أم نوعي؟ شخصي شخصي. هل العذر الشخصي يلزم جماعة؟ لا يلزم جماعة، لا يلزم جماعة. طب العذر الشخصي يجوز الجمع تقديم وتأخير، والعذر النوعي لا يجوز الجمع إلا تقديما. هذا يريد أجمع جمع تأخير، لا حرج، لا حرج في ذلك. فأي مصلحة معتبرة شرعا تدفع الحرج عن صاحبها ويكون الحرج شديدا زيادة على الحرج الذي فيه الإلزام والتكليف وفيه المداومة، حينئذ إيش؟ يجوز الجمع. يعني إنسان حارس أو مراقب سير في منطقة حساسة يمر بها ملك، وإذا راح صلى جماعة يتهم وقد يسجن، فهل له أن يجمع؟ له أن يجمع. خذ عني كل عذر يمنعك من أن تؤدي الصلاة في وقتها، والله يعلم أنك لا تستطيع أن تؤدي الصلاة في وقتها، جاز لك أن تجمع. كل عذر، أنت بين خيارين، خيار تفوتك الصلاة بدون تفوتك الصلاة، ما عندنا شيء اسمه قضاء في الشرع، في شرعنا ما في شيء اسمه قضاء، قضاء صلاة في شرعنا في الجمع بين الصلاتين. أي عذر طرأ عليك يمنعك من أن تصلي الصلاة في وقتها، يجوز لك أن تجمع. العذر مطر، ثلج نوعي، لابد في المسجد جمع تقليم. عذر شخصي، وهذا العذر ليس أي حرج، حرج شيء زائد يفوت عليك شيئا معتبرا. يعني بعض الطلاب عندهم امتحان في السنة مرة، وبيدخل صلاة الامتحان قبل المغرب بقليل، وكنا نسأل عن هذا كثيرا، خصوصا الطلبة الذين يلتحقون بالجامعات الالتحاق. يقول الشيخ يصلي المغرب، الامتحان يبدأ قبل المغرب بقليل وينتهي مع العشاء بعد العشاء بقليل، إيش عمل؟ إيش ما جمع تأخير؟ إيش ما جمع تأخير؟ ولا حرج في ذلك. ليش إيش ما جمع تأخير؟ لأن فقهاء لن نفهم بالتنويع والتقسيم من غير الشرع. ما قال جمع النبي بالمطار، جمع النبي بالسفر، جمع من غير مطار، من غير سفر، من غير خوف. إذن الجمع ليس محصورا في هذه الأشياء الثلاثة، وإنما هذا هو المعيار، هذا هو المقياس. ولأن هذا هو المعيار وهذا هو المقياس، قلت لكم هذه أعذار نموذجية غيرها يلحق بها. طيب، هل يشترط الجمع بين الصلاتين أن يكون الإمام واحدا، أم يجوز الجمع بين إمامين؟ طيب التعبير آخر، نأخذ قاعدة أتم أوسع، ولما نأخذها بالأوسع نفرع عليها فروع. المجموعتان صلاة أم صلاتان؟ المجموعتين، إحنا لما نجمع بين الصلاتين، جمعنا بين الظهر، صلينا الفجر في وقتها، وجمعنا بين الظهر والعصر في وقتها، وجمعنا بين المغرب والعشاء في وقتها، كم صلاة صلينا في ذاك اليوم؟ ثلاثة ولا خمسة؟ خمسة. الأوقات ثلاثة والصلوات خمسة، صلوات خمسة والأوقات ثلاثة. طيب إذا المجموعتان صلاة أم صلاتان؟ المجموعتان صلاتان. يعني لو إنسان سلم صلاة المغرب حل الجمع بين الصلاتين، وانتقض وضوءه، لما يرجع يتوضأ بعيد المغرب ولا بيصلي العشاء؟ إنسان انتقض وضوءه بعد صلاة المغرب والإمام بيجمع، راح توضأ، بده يعيد المغرب ولا المغرب قبل؟ قبل المغرب. ليش قبل المغرب؟ طيب طيب، الأذان للوقت والإقامة للصلاة، الأذان للوقت والإقامة للصلاة، الجمع بين الصلاتين كم مرة نؤذن؟ مرة ولا مرتين؟ نؤذن مرة. وكم مرة بنقيم؟ مرتين. صلاتان المجموعتان الأصل أنهما صلاتان، لكن يعاملان معاملة الصلاة لما يكون الأمر يخص الوقت. الأذكار بالعشي والإبكار بالغدو والآصال تخص الأوقات وتخص الصلوات، تخص الأوقات. إذا أنت لما تسلم بعد صلاة العشاء وتسبح، بتسبح 33 ولا 66؟
بتسبح 336 الأذكار تخص الأوقات أو تخص الصلوات؟ تخص الأوقات، العشي والإبكار والغدو والأصال تخص الأوقات. فلما كانت الأذكار تخص الأوقات كان التسبيح كم؟ كان التسبيح 33. ليش 33؟ لأن المجموعتين من حيث الوقت صلاة، المجموعتين من حيث الوقت صلاة، ومن حيث العدد صلاتان. طيب متى تجب نية الجمع بين الصلاتين؟ المسألة مهمة. وهل يلزم الإمام إذا جمع بين الصلاتين أن يخبر الناس؟ الشافعية يقولون لابد من تبييت النية مع تكبيرة الإحرام للأولى، ثم تساهلوا فقالوا لابد من استحضار نية الجمع بين الصلاتين قبل التحلل من الأولى، يعني قبل ما يسلم من صلاة المغرب أو يسلم من صلاة الظهر لابد يكون النية حاصلة للجمع بين الصلاتين. لأن بعض الناس، ورأيت هذا في السحاب قديما، بعض المساجد لما تجمع بين الصلاتين حتى الإنسان ينوي مع تكبيرة الإحرام للصلاة الأولى للثانية المجموعة بكتبوا على أباب المسجد جمع بين الصلاتين عشان المسبوق يجمع ينوي. هل نحن بحاجة لهذا؟ جواب لا، لأن المجموعتين صلاتان من حيث النية، فتجزئ نية كل صلاة قبلها، قبل ما تقول الله أكبر تنوي العشاء، قبل ما تقول الله أكبر تنوي المغرب. والدليل على هذا أولا النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع وقصر في حجة الوداع صلى خلفه أعراب ونساء، ومن ليس من الفقهاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم لم يعرف الجمع من قبل ولا سيما أهل مكة، ولم يرد في رواية لا صحيحة ولا ضعيفة ولا موضوعة أن النبي أخبرهم أنه سيجمع ويغفر، فالذين جمعوا خلفه كيف جمعوا؟ لما سمعوا الإقامة. وفي حديث ذي اليدين الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم سلم على رأس ركعتين فهاب أن يكلمه كبار الصحابة، فقام رجل يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فالتفت النبي للناس صلى الله عليه وسلم فقال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فصلى النبي ركعتين صلى الله عليه وسلم وسلم بعد وسجد للسهو بعد السلام. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة أفرده الإمام العلائي بمؤلف جليل سماه مم الفرائد فيما حواه حديث ذو اليدين من الفوائد، ومنه استفدت في عنوانة المحاضرة. قال هذا الحديث فيه أدب جم، هذا الأدب أن بين يدي الكبراء يلتمس العذر لخطئهم. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم رأس ركعتين قال قصرت الصلاة أم نسيت؟ هذا أدب. لو واحد في زماننا قام قال اغلطت صليت ركعتين اغلطت، هذا ليس من الأدب. الأدب مع الآباء مع العلماء والفضلاء وأصحاب الحقوق، إن رأيت منهم خطأ أن تبحث عن سبب لهذا الخطأ وأن تذكر السبب. قصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ أدب. قائم على تنويع، الأمر لا يحتمل الأمرين، يا الصلاة قصرت والتشريع قائم، جبريل ينزل والتشريع قائم، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ إذا لما تقصر الصلاة فالنبي نسي. فبين يدي ذكر الخطأ بين يدي العلماء والفضلاء التمس الخطأ. الشاهد الإرادي لهذا الحديث قوله أقصرت، فدل هذا على أن النبي كان يقصر دون أن يخبرهم، وإلا ما صح أن يكون ذلك عذرا. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصر بين الصلاتين إلا من إخبار لما صلح أن يقول قصرت الصلاة. فدل هذا على أن قصر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة كان دون إخبار، فكذلك الجمع، إذ لا فرق بين الجمع والقصر، وكان النبي يقصر مع جمعه. فدل هذا على أن نية الجمع المسبوق دخل وشاكك الإمام بده يجمع ولا بده يجمع لا يلزم. إن والمغرب أقاموا الصلاة تصلي العشاء، لا يلزم أن تنوي الجمع عند المغرب، لا يلزم أن تصلي الجمع عند صلاة المغرب، لا يلزم كذلك، يكفي النية في الصلاة الأولى. طيب، المجموعتان صلاتان. لو أدركت الإمام في الصلاة الثانية، يعني بيجمع بين الظهر والعصر، دخلت فأدركته في صلاة العشاء، في صلاة العصر لم تدرك الظهر، هل يجوز لك أن تجمع العصر بعد فراغك من الظهر وتستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا؟ لك ذلك؟ ليس لك ذلك. لماذا ليس لك ذلك؟ لأنهما صلاتان منفصلتان. وقوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا على رواية الجماعة عن الإمام الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة إلا ابن عيينة فكان يقول ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، هذه في الصلاة الواحدة. يعني الإنسان هذا كان يفتي فيه بعض إخواننا مشايخ، حصل نقاش فالحمد لله شرح الله صدره للخير وأسأل الله أن يشرح صدورنا للخير، كان يقول إذا أجيت وما أدركت الظهر أدركت العصر من أولها فصلي، بتقوم بتصلي العصر وحدك. ليش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قلنا المجموعتين عندك صلاة ولا صلاتين؟ المجموعتين هنا صلاة ولا صلاتين؟ صلاتان. هل الاستدلال بهذا الحديث صحيح؟ الاستدلال ليس صحيح. هذا في الحديث، هذا في الصلاة الواحدة وليست في الصلاتين. طيب الآن جمعنا بين الصلاتين ونريد أن نصلي سنة المغرب، نصليها قولا واحدا، لنا أن نصلي سنة المغرب قبل دخول وقت العشاء. طيب الوتر، هل لنا أن نصلي الوتر قبل أن يؤذن العشاء حال الجمع بين الصلاتين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم، ألا تصلوها بعد العشاء إلى الفجر. طب المراد بعد العشاء أداء الصلاة ولا المراد وقت العشاء؟ جماهير أهل الفقه على المالكية قالوا يجوز أن نوتر قبل أن يدخل وقت العشاء، يعني إذا صلينا المغرب ثم صلينا العشاء جمع بين الصلاتين بنصلي سنة العشاء ثم نصلي الوتر قبل ما يؤذن العشاء، إلا المالكية. فالمالكية قالوا لا يجوز أن نوتر إلا بعد دخول وقت العشاء. قالوا لما؟ تبه. قالوا لما؟ قالوا وقت الوتر انفك عن وقت العشاء من الآخر، آخر وقت العشاء نص الليل وآخر وقت الوتر الفجر، فبما أن وقت الوتر انفك عن وقت العشاء من الآخر فلا يبعد أن ينفك عنه من الأول، فالوتر ليس كالعشاء. وثبت في الصحيحين من حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه أن النبي نهى صلى الله عليه وسلم
عن النوم قبل العشاء وعن الحديث بعدها، وكانوا إذا أرادوا أن يتكلموا بعد العشاء أخروا الوترة. فمن السنة في حق الإنسان، وهذه سنة مهجورة، أوتر نام، حتى قال بعضهم من أسباب حسن الخاتمة أن تختم نهارك بإرادتك لوترك. يعني ما توتر تسولف، ما توتر تكلم، أخر لك تسهر أخر، مع أن السمر ليس بمحمود إلا في حالات. وكان ابن معين أبو زكريا يحيى بن معين الإمام المحدث الشهير كان يقول: لئن أزني أحب إلي من أن أثمر بباطل بعد العشاء. السمر بعد العشاء من يعني؟ إلا مع ضيف، مع الزوجة، في طلب علم ومذاكرة، في مدارسة مع أحوال المسلمين. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمر مع أبي بكر وعمر في أحوال المسلمين، في سفر. وإلا الأصل في السمر، تعرفون الفرق بين السمر والسهر؟ شو الفرق بين السمر والسهر؟ السمر مع غيرك والسهر مع نفسك. السمر لما يكون عندك غيرك تسمر أنت وياه، أما أنت تحفظ قرآن تتعلم، أنت الآن ما تسمر وإنما تسهر، تسهر. هذا الفرق بين السمر والسهر. فالإنسان في السمر ينبغي أن يكون في طاعة، وينبغي أن تختم الأعمال على خير، والإنسان يعني يوتر ثم ينام. إن هذه مجمل أحكام الجمع بين الصلاتين. بالنسبة للأعذار، وجدت في بلادنا خاصة حملة شرسة على الجمع بين الصلاتين، حتى سمعت من بعض، يعني ما أريد أن أنعتهم بنعت، فأنا في بيت الله، بعضهم يقول حررنا المساجد من الجمع بين الصلاتين. للأسف، بل قرأت للأسف، والشيء الذي يكتب ينبغي أن يتأنى فيه، بعضهم يقول هذا الجمع بين الصلاتين بدعة لا يصنعه إلا أهل الأردن، مع أن كل الدنيا تجمع في المطر، السعودية تجمع، الإمارات تجمع، ليبيا تجمع، الجزائر تجمع، لا، المسلمين جميعا تجمع بين الصلاتين. ما أدري يعني وصل الخلل في التصور، أن بعض الناس يظن أن الجمع بس في مسجد حي ما أحد يجمع. وجدت الأئمة في الجمع بين الصلاتين ثلاثة أقسام: قسم متساهل يجمع لأي سبب ولأي عذر، وقسم متعنت متشدد لا يرى الجمع أبدا، وقسم متوسط بين الطرفين، وهذا هو القسم الثاني. وأنبه على مسألة: إذا بقي الإمام في شك هل يوجد عذر أو لا يوجد عذر، فالأصل أن يستصحب أداء الصلوات في وقتها ولا يتحول عنها ولا يجمع بين الصلاتين. وهذا أكثر ما يظهر بين الظهر والعصر في بعض الأيام، بعض الأيام تكون فيها برد فيها شمس، والجو الوقت بين الظهر والعصر أوسع من الوقت بين المغرب والعشاء. فإذا الإمام شك أن العذر قائم ولا غير قائم، فحينئذ الإمام الأصل فيه أن يصلي كل صلاة في وقتها. وأما إن تحقق العذر وحصلت المشقة، ويعلم الإمام أن بعض الكبار وبعض الناس إن لم أجمع بين الصلاتين فإنه لا يعود للجماعة، فحينئذ الإمام يجمع بين الصلاتين بعد أن يتحقق العذر. أما الإمام والله هو فارغ يشدد في العذر، هو مشغول يسهل في العذر، وينوب ويعلق الأمر ويدوره مع حاله وفراغه وسعة وقته، هذا هو، هذا هو. فالإنسان من جمع بعذر معتبر وضابط العذر أن يعلم أني لم أجمع بين الصلاتين فإن بعض الحريصين على الجماعة من كبار السن أو المرضى أو ممن يتحسسون ويتأذون بالمطر والبرد لا يحضرون مع شدة حرصهم على الجماعة، فحينئذ يجوز الجمع ويجوز للإمام أن يجمع بين الصلاتين. مثلا بعض الناس لا يصلي جماعة إلا حال الجمع بين الصلاتين، قريب يعمل في متجر، لذا بعض المساجد تمتلئ في البرد، لما يشعر الناس الإمام بده يجمع الكل يجعل المنزل، فهل يجوز الجمع لهم؟ يجوز ولا لا يجوز؟ قلنا العذر نوعي ولا شخصي؟ نوعي. شو يعني نوعي؟ يجوز. طيب إنسان صلى في مسجده مثلا نقول المغرب، ثم ذهب مشوار، ركب السيارة، مشى مسجد قريب، سمعه يقرأ، قال إيه في جمع، بصير ينزل ويجمع؟ بصير ينزل ويجمع؟ يجوز. لماذا؟ مستحيل نقول والله لفلان جاز الجمع وعندك من جاز الجمع. في المطر ما يجوز نقول أنت يجوز لك الجمع وأنت لا يجوز لك الجمع، لا، لأن العذر نوعي. فلو أن رجلا صلى في مسجد لم يجمع بين الصلاتين، ثم بقدر الله علم أن هنالك مسجدا آخر يجمع بين الصلاتين، فله أن يجمع في المسجد الآخر، لأن العذر نوعي. فإذا جاز الجمع لغيره جاز الجمع له، فلا حرج في ذلك. أنا لو كنت إماما فرأيت المسجد مليء للجمع، فاعلموا علمني الله وإياكم أن الجمع رخصة، يجوز للإمام إن رأى مصلحة أن يتركها يجوز له ذلك. قل يا إخواننا الجمع رخصة، واليوم ما بدنا نأخذ الرخصة، إخواننا ضيوف لمليانين من المسجد، من أجلهم خليهم يتعودوا يجوا على الجماعة ويجاهدوا أنفسهم، واليوم ما بدنا نجمع وإن شاء الله بيصلوا معنا العشاء، لا حرج في ذلك، الأمر بيد الإمام. طيب الإمام إن جمع، الإمام إن جمع وأنا لا أرى أن العذر قد تحقق، وهذه مسألة يكثر السؤال عنها، بعض الناس يقول لك يا شيخ الإمام متساهل، الإمام متساهل، الإمام يقيم في الصلاة للثانية وبعض الناس يخرج، من الذي يهرب عند الأذان وعند الإقامة؟ إبليس، الشيطان، وهذا ثابت في حديث الوراء في الصحيحين، قال إذا أذن المؤذن هرب الشيطان وله خصاص، وفي رواية في مسلم قال وله ضراط، قال ثم يعود، فإذا أقيمت الصلاة هرب أيضا. لا يجوز للمسلم يخرج من الصلاة والإمام يقيم الصلاة. طب الإمام الساهل صلي نافلة، صلي نافلة، وإذا كنت من يشار إليك بالبنان وأنت يعني فقيه ومعروف عند الناس أنك فقيه والناس تحتج بفعلك، الواجب عليك البيان. عثمان في ميناء ترك القصر وأتم، وكان يصلي خلفه عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه، فلما رآه قد ترك هدي من قبله والذي شاهده من النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف بالناس خطيبا وقال والذي نفسي بيده لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وصليت خلف أبي بكر ركعتين، وصليت خلف عمر ركعتين، أي في منى، وها أنا ذا أصلي أربعة، فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان، إن الخلاف كله شر. أنا ما قمت خالف، أنا قمت أبين، هذه أمانة في عنقي. يوم من الأيام صليت يوم عيد، عيد فطر، وكان الجو مشمسا، فالأخون الإمام قال للمؤذن قم الصلاة اجمع يعني فالظهر، فقام الصلاة صلى الجمع، صليت معهم الجمع، ومن في المسجد يعرفوني، فقمت قلت يا أخانا يا حبيبنا يا إمامنا لماذا جمعت؟ قال عشان الناس يتزاوروا في العيد، نجمع عشان الناس يتزاوروا في العيد. قلت في أحد سبقك لهذا؟ يعني في واحد قال الشيخ عبد العظيم،
قلت وين الشيخ عبد العظيم قال هذا؟ قال الشيخ عبد العظيم قال هذا في كتابه الوجيز. قلت والله كتاب الوجيز اللي نسخة اللي بخط الشيخ عبد العظيم أعطاني إياها لأقابلها وما زالت عندي، عندي مصورة عن النسخة التي بخطه، أعطاني إياها لأراجعه وقرأت كتابه قبل أن ينشر، والكتاب ما في هذا الكلام. قال أنا ما أدري هذا، يعني أنا هيك أظن يعني بدأ. قلت إخواني أحبائي الجمع باطل، وجزى الله إمامنا خيرا فخلانا نصلي 4 ركعات نافلة، جزى الله خير خلينا نصلي 4 ركعات نافلة، الجمع باطل تصلون العصر في المغرب. والسلام عليكم ورحمة الله. فالإنسان ما يحب المخالفة لكن حكم الله لابد أن يظهر. فبعض الأئمة يتوسع توسعا كبيرا في الجمع، يجمع بسبب وغير سبب، وبعض الأئمة متشدد ثلج وتسمع بعض الناس يعني يكاد يدعو عليه. الإمام الذي يعني يجمع ويعلم أنه إن لم يجمع فالحرصون على الجماعة، وبعض الضعاف المرضى الكبار البركات، البركة في أكابركم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بركاتنا في المساجد ما يستطيعون يأتون، فنقول له اجمع، اجمع بين الصلاتين. إذا هذا العذر، إذا هذا العذر ضبطناه على هذا الحال يسهل الأمر، لأن أصبحنا للأسف نجد في كثير من المساجد معارك عند الجمع بين الصلاتين، والسبب الجهل، والسبب عدم معرفة فقه الجمع بين الصلاتين. وللأسف بعض الأئمة يتعنت بكتب هذا المسجد لا يجمع، هذا المسجد هذا خطأ، هذا خطأ. طب لو كان الإمام لا يجمع فجمع غيره، هل يشترط اتحاد الإمام في الجمع بين الصلاتين؟ لا يشترط. لماذا؟ لأن المجموعتين صلاتان، هذا مش طبعا من حيث الوقت، من حيث العدد مش من حيث الوقت. فلا حرج لو مثلا الإمام تأخر فأدرك صلاة الظهر وجاء متأخرا، فأما رجل فلما سلم رأى الإمام، الإمام الراتب، فالآن الإمام الراتب أولى بالإمامة في صلاة العصر المجموعة الثانية ممن صلى الصلاة الأولى، لأن الأصل في الصلاة أن يؤديها الإمام الراتب. فالأصل الإمام اللي يأمن الناس وهو ليس بإمام راتب يتقهقر ويدخل مين؟ الإمام الراتب بيصلي بالناس صلاة العصر، فالمجموعتان صلاتان ويجوز أن تؤديا بإمامين.